السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم الصالحات، وأن يعيننا وإياكم على الخيرات والقربات. كنا في الدرس الماضي قد أنهينا ما يتعلق بالكلام على كتاب الزكاة، مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المختصر النافع بإذن الله جل وعلا. بإذن الله جل وعلا سنبدأ كتاب الصيام، ولعلنا ننهيه بانتهاء هذا الفصل حتى يكون زادا لطالب العلم، خاصة مع قرب موسم الصيام، فإن هذا أنفع لطالب العلم. ثم أيضا بإذن الله يكون البداية في كتاب المناسك مع بعد رمضان، يعني في إقبال الحج، فيكون أنفع لطالب العلم بإذن الله جل وعلا. فأسأل الله الإعانة والتوفيق. نعم.
أما بعد، فيقول الشيخ جلال الدين ابن نجيب السحجار رحمه الله تعالى في كتاب الله المسمى رحمه الله كتاب الصيام.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام. الصيام من صام يصوم صوما، فالمصدر هو الصوم، والصيام هو اسم مصدر، وقد ذكرنا كثيرا أن اسم المصدر هو ما اشتمل على معنى المصدر دون حروفه، فالصيام هو في اللغة بمعنى الإمساك، ومنه قول الله جل وعلا: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام. فالصوم هو الإمساك في الأصل وفي اللغة، ومنه يقولون: صامت الشمس إذا وقفت في منتصف النهار قبل أن تزول، يعني تجاه الغروب. فإذا هذا هو معنى الصوم في اللغة. ومنه قولهم في الكلام المشهور: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلو كل جمع. أما في الاصطلاح فهو التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن الأكل والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والأصل في مشروعية الصيام أو في وجوب الصيام هو الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أما الكتاب فقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والسنة دالة في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فمن ذلك حديث ابن عمر في الدلالة على أن الصيام من فرائض الإسلام الخمس. وإجماع أهل العلم أو إجماع المسلمين منعقد على ذلك. وهنا نكتة ينبغي التنبه لها، وهي قد ذكرنا وشرنا إليها، وهو أننا نقول في مثل هذه المسألة إجماع المسلمين، وفرق بين إجماع أهل العلم وإجماع المسلمين. فإذا قيل في المسألة إجماع المسلمين فهذا يدل على أن هذه المسألة مما تعلم من دين الإسلام بالاضطرار، وأنه لا يعذر الإنسان بجهلها وعدم العلم بها إلا بمسوغ ظاهر، ككونه حديث عهد بالإسلام، أو نشأ بمكان قصي بعيد عن العلم والتعلم. والدلالة على فضل الصيام أو استدل على فضل الصيام بأدلة كثيرة، وهنا ينبغي الإشارة إلى ما ذكرناه سابقا من أن طالب العلم ينبغي له استحضار الآيات والأدلة الدالة على فضل باب من أبواب العلم، والأحاديث والأدلة الدالة على الترهيب منه، لأنه يحتاج يحتاج إلى مثل ذلك في مقدمة دروسه وفي خطبه ووعظه للناس وحثهم على الخيرات. فكان لزاما على طالب العلم أن يكون مستحضرا لجملة من هذه الأحاديث. ومن أحسن ما جعل في هذا مثل كتاب رياض الصالحين يرجع إليه ويستحضر بعض أحاديثه، أو كتاب الترغيب والترهيب للمنذري، ففيه أحاديث عظيمة في مثل هذه الأبواب وما ذكره من أبواب الفقه عامة، وما جاء من الأحاديث الدالة على فضل شيء أو الترهيب من. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على ذلك. وأحاديث الصيام كثيرة جدا، من أعظمها حديث للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة حين يلقى ربه. وهذه الفرحة لا شك أنها فرحة أعظم من كونها من كون الإنسان جائعا وجد طعاما، فإن ما يجده من هناء العبادة وطمأنينة الطاعة والاستجابة لنداء الله جل وعلا أعظم. ولذلك في أحوال كثيرة ربما يكون الإنسان أشد جوعا ومع ذلك لا يجد ما يجده عند الفطر من الفرحة بالإفطار. فلأجل ذلك كان هذا من دلالات وعظم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثر العبادة على العبد التي افترضها الله على عباده. ومن ذلك لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف هو الرائحة التي تنبعث من المعدة عند خلوها من الطعام والشراب. وجاء في ذلك أيضا كل عمل ابن آدم كما جاء في الحديث القدسي له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. واختصاص الله جل وعلا الصيام دون سائر الأعمال قال أهل العلم، وذلك لأن ما يظهر فيه من الإخلاص أعظم مما يظهر في غيره من الأعمال أو لا يشابهه سائر العبادات. فالمتلبس بالصلاة يعلم أنه يصلي، والمتلبس بالحج يعلم أنه يحج وهكذا، لكن المتلبس بالصيام لا يكاد يعلم، فهو يخالط الناس ويذهب ويجي، لا يدرى أنه صائم إلا إذا قال بأني صائم. أما صورة هذه العبادة فهي صورة غير ظاهرة ولا بادية للناس. نعم. وجزاء الله جل وعلا كما جاء في الحديث الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فدل على أنه له تضعيف يخصه. ومن أحسن من تكلم في ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الذي هو كتاب لا ليس الجامع الثاني في المناسبات، ايش اسمه، ايش، لطائف المعارف، تغيب عن الإنسان، لطائف المعارف، تكلم عنه بكلام جميل. وهذا من الكتب أيضا النافعة لطالب العلم والتي فيها يعني مسائل مهمة يحتاج إليها. وللإمام رحمه الله تعالى في ذلك تحريرات قيمة نافعة لطالب العلم إذا نظر فيها. ليس المقام مقام ذكر لهذه الفضائل، فإن باب الفقه هو باب الأحكام، لكنها إشارة سريعة لعل طالب العلم أن تكون محركة لهمته في أن يتحصل على هذه المسائل. هذا في صيام الفرض. وجاء في صيام النفل أيضا أحاديث كثيرة، مثل باب الريان الذي يدخل منه الصائمون، والتبعيد بين أن مباعدة الإنسان بالصيام عن النار 70 خريفا، وما في معنى ذلك من الأحاديث العظيمة. وبعض هذه الأحاديث دالة في الفضل على صيام الفرض وصيام النفل وعلى صيام النفل. قبل أن نأتي أيضا إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل، فإنه مما يتقرر أو يحسن التنبيه إليه هنا أن الصيام افترض في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم رمضانات العام الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر. فدل إذن على أنه صام 9 رمضانات. والصيام أول ما شرع على سبيل التخيير، على سبيل التخيير. نعم، كما قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان الإنسان إما أن يصوم وإما أن يطعم ثم إنه فرض عليهم الصيام، فكانوا يفطرون المغرب حتى إذا نام الإنسان أو صلى العشاء أمسك إلى اليوم الثاني، إلى المغرب من اليوم الثاني. فجرى ما جرى لقيس ابن صرمة الأنصاري أنه جاء إلى أهله وكان صائما ويعمل في وسط النهار، فقال: هل عندكم طعام؟ قالت: لا، ولكن أذهب أطلب لك. فنام، ثم لما جاءت وإذا هو قد نام فقالت: تبا لك، أو كلمة نحوها. فلما كان من الغد أغمي عليه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فجاء شرعية الصيام على ما هو: أحل لكم ليلة الصيام، الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى آخر الآيات الدالة على أن الليل كله مأذون للإنسان، فيه ما يأكل فيه وما يشرب وما يأتي أهله وما يتوسع فيه من المباحات والأكل والطعام والشراب وغير ذلك. فهذا ما يتعلق بأول وجوب الصيام، بأول وجوب الصيام. وقبل صيام رمضان قد شرع للناس صيام عاشوراء، فكان صيامه واجبا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء وسمع أن اليهود يصومون قال: نحن أولى بموسى منهم. فأمر أو بعث مناديا ينادي: من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. فأخذ من هذا أهل العلم وجوب صيام شهر أو يوم العاشر أو عاشوراء من شهر محرم. ثم لما فرض صيام رمضان ترك وجوب صيام يوم عاشوراء، فبقي على الفضيلة والاستحباب التي تعرفونها وتحفظونها، وسيأتي ما يتعلق بها. نعم. نعم، فإن لم يرى
مع
نعم، هذا بيان في بما يجب صوم شهر رمضان. فصوم شهر رمضان يجب بأحد أمرين: إما رؤية الهلال، فإذا رأى الناس الهلال صاموا، وهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم أن المسلمين إذا رأوا الهلال أصبحوا صائمين، وذلك لحديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإجماع أهل العلم منعقد على ذلك. فإن لم تكن رؤية الهلال، فإن الطريقة الثانية هي إتمام العدة 30، تتم عدة شهر شعبان 30، فإذا تم فإنه يبدأ صيام رمضان، وذلك لأن الشهور لا تكون أكثر من 30، ولما جاء في الحديث: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، مرة أشار إلى 30، ومرة قبض أصبعه في 23، يعني أنه 29، فدل على أن الشهور عندنا لا تكون إلا 30 أو 29. ولذا كان من المندوب والمستحب إليه أن يحصى شهر شعبان لأجل رمضان، كما جاء ذلك عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحصوا شعبان لرمضان، لأنه إذا عرف شهر شعبان ابتداء وانتهاء كان ذلك سببا أو طريقا إلى معرفة شهر رمضان، إلى معرفة شهر رمضان. هذه أو هاتان مسألتان يتفرع عليها مسائل. ما حكم ترائي الناس للهلال؟ نعم يا داود. هم حسن، ما حكم ترائي الناس للهلال؟ كيف؟ كيف؟ هل يجب ولا يستحب ولا فرض كفاية أو يكره أو يباح؟ ما يجب ولا يكون فرض كفاية؟ لماذا يستحب؟ ها؟ لكن ما لو لم يخرج أحد لرؤية الهلال ما الحكم؟ ها؟ إذن صار فرض كفاية على كلامك. إيش تقول يا محسن؟ مثل قول داود؟ كيف؟ لماذا؟ طيب وإذا ما خرج أحد؟ شو يقول يا سيد؟ ويوسف؟ هذه من المسائل الغريبة، هي قد تبدو للناس أنه فرض كفاية، لكن لم يقل أحد من أهل العلم بأنه فرض كفاية، بل أهل العلم على أنه مستحب وأن ذلك لا يجب. فبناء على ذلك لو لم يخرج أحد لرؤية الهلال أو لترائيه لم يكن عليهم في ذلك شيء. وذلك كما قال أهل العلم بأنه ليس طريقا متعينا لدخول الشهر، وإنما دخول الشهر بأحد أمرين، فلو فات أحد الأمرين لبقي الأمر الثاني. فبناء على ذلك قالوا بأنه ليس بواجب ولا فرض كفاية. وهذا يعني يتكلم عليه كثير من الفقهاء، يعني في الدلالة على الاستحباب لا غير، في الدلالة على الاستحباب لا غير. إذا قلنا بذلك، وقد ذكر المؤلف هاتين المسألتين وهو أن شهر رمضان يجب صيامه برؤية الهلال أو مع ليلة الصحو أو إكمال العدة 30. فقبل أن نأتي إلى هذه المسألة تذكرت الآن مسألة مهمة، وهي رؤية الهلال بأي شيء تكون، بأي شيء تكون، وهل أو بعبارة أخرى هل يجوز رؤية الهلال بالمكبرات أو بالمقربات أو نحوها؟ أحمد إنها كلها مقربات، تلسكوب أو ما أدري إيش ما يسمونه من تسميات. إيش تقول يا وإذا لم يكن غيم صح أصحى ما تكون؟ تقول يا عبد العزيز يجوز الرؤية بأي شيء كانت، كانت بالرؤية بالعين المجردة أو كان بالنظارة أو كان بما يسمى بالمنظار أو بغيرها، فإنها لا تعدو أن تكون رؤية بالعين الصحيحة، وهذه وسائل لتقريبها، كما يجعل شيئا يعينه على تمام الرؤية أو وضوحها بأن يطلع يصعد على جبل أو يذهب إلى الفضاء أو نحو ذلك، فكذلك استعمال هذه الأشياء إنما هو محقق لرؤية العين وليس ببدل عنها، فهو إيش؟ محقق لرؤية العين وليس ببدل عنها. فبناء على ذلك لا بأس من استعمال هذه الأشياء وغيرها. ما حكم، ربما نطيل في هذه المسائل قليلا لكن لأهميتها، ما حكم اعتبار الحساب لرؤية لدخول شهر رمضان؟ من خلال كلام المؤلف رحمه الله تعالى يظهر أنه لا طريق لاعتبار الحساب في دخول شهر رمضان، لأنه جعل رؤية دخول الشهر أو وجوب الصيام بأحد أمرين، أليس كذلك؟ الذي هو رؤية الهلال أو إكمال العدة 30، فدل هذا على أنه لا يعتبر، أنه لا يعتبر الحساب. وعدم اعتبار الحساب هذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فدل على أن الاعتبار في دخول الشهور وخروجها وتوقيت عبادات الناس من الحج وغيره إنما هو بالأهلة، أليس كذلك؟ باعتبار الأهلة مواقيتا. نعم. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، ولم يجعل طريقا سوى هذين الطريقين، بل ودل الدليل في أصرح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وفي واحدة عقد أصبعه في الثالثة. فقوله لا نحسب نفي لاعتبار الحساب، نفي لاعتبار الحساب، وهذا إجماع معتد معتبر به بين أهل العلم قاطبة على اختلاف مذاهبهم. وأول من عرف عنه أنه قال باعتبار الحساب فإنما هو في المئة الثالثة، ابن سريج من الشافعية، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم. فإذا هذه مسألة متقررة. هنا سنأتي إلى أن بعض أهل العلم، حتى يعني لما كانت هذه المسائل من المسائل التي يكثر فيها الإشكال في هذه الأوقات، فإننا سنحتاج إلى شيء من التفصيل. فلربما قال قائل بأنه جاء عن مطرف بن عبد الله أو عن بعض التابعين اعتبار الحساب، أو نقل ذلك قولا للشافعي، فالذي نقل عن الشافعي والذي اعتمد عليه ابن سريج لا يدل على اعتبار الحساب مطلقا، وإنما جاء عن بعض التابعين أنه قال باعتبار الحساب في حالة واحدة، وهو إذا غم عليهم لضباب أو غمام، فإنه يجوز للحاسب أن يعتمد على الحساب في تلك الحال، لأنهم قالوا فقدر له يعني من التقدير وهو الحساب. لكن كما قلنا بأن الإجماع منعقد على خلاف ذلك، فإن الإجماع منعقد على خلاف ذلك، وأنه لم يعرف في القول باعتبار الحساب إلا في المئة الثالثة. وهنا لقائل أن يقول بأنه ربما يقولون بأن المصلحة في هذا الوقت تدعو إلى اعتبار الحساب حتى يتفق الناس ويجتمعوا، أليس كذلك؟ أليس هذا يقال؟ فنقول بأنه أولا لا يمكن أن تكون المصلحة في أمر قد ألغاه الشارع وتركه، والمصلحة في اتباع الشرع لا غير. ثم إن دعوى تحصيل الاجتماع باعتبار الحساب غير صحيحة، وذلك من جهتين: من جهة الأصل فإن أهل الحساب أكثر اختلافا من غيرهم، ومن جهة الواقع فإنه في الواقع دول كثيرة تعتبر الحساب ومع ذلك يختلفون، أليس كذلك؟ مصر تعتبر الحساب وتختلف عن تركيا، وتركيا تعتبر الحساب، وهكذا بعض الدول أو كثير من الدول تعتبر الحساب ومع ذلك لا يتفقون على يوم واحد. وهذا يدلك على الرجوع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب قوله أمة أمية ما معنى هذا الكلام؟ أهو وصف لهذه الأمة بعدم العلم؟ أهو وصف لهذه الأمة بعدم العلم؟ نعم، حركت قلمك فلعلك أن نعم. لا طيب، علشان نقرب، وش اسمك؟ سليمان، سلمان. هل هذا الوصف وصفه مدح أو ذم؟ إذا قلت ذما فقد يعني حصل الإشكال في جوابك. هو كما ذكرت هو المتبادر ما ذكر سلمان، والمتبادر إلى كثير من الناس أن أمة أمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي ونحن أمة أمية، وهذا ليس بصحيح. أما وصف الأمية لنبينا صلى الله عليه وسلم فإن هذا حق وكمال في حقه، لأنه الذي جاء بهذا الكتاب وجاء بهذه السنة في تمامها وحسنها واكتمالها، مع أنه ليس بقارئ ولا كاتب، يدل على أنه لم يجيء بها من عند نفسه، وإنما جاء بها من عند الله جل وعلا. فإذا ذاك شيء له تعلق آخر. أما ما جاء في الحديث فإنه له باب آخر، فإن قوله إن أمة أمية ليس المقصود به وصف هذه الأمة بالأمية المطلقة، وإنما هو وصف للأمية للأمة بالأمية في هذا الباب، وهو اعتبار الحساب. قال أهل العلم، وتكلم على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المقام، قال بأن وصف الأمة بالأمية هنا مدح لا ذم. وذلك أولا أن الشرع جاء بما هو أبين وأوضح في الدلالة على دخول الشهر وخروجه من الحساب، فهذا شيء يعرفه عموم الناس، أليس كذلك؟ يعرفه البدوي في باديته، ويعرفه القروي في قريته، ويعرفه المدني في مدينته، يعرفه المتعلم والجاهل والذكر والأنثى، من هو متخصص في علوم الشريعة ومن لا، الكل يعرف ذلك ويصير إليه. أما الحساب فلا يعرفه إلا قلة قليلة، هذا واحد. والثاني أن الحساب خطأه أكثر من صوابه، فلذلك كان الجهل به مدحا وليس بذم، أليس كذلك؟ الآن الشيء الذي لا فائدة منه، خطأه كثير، أفضل العلم به والسعي وراءه أو تركه واطراحه، طرحه وتركه. فلذلك كان وصفا لهذه الأمة وصف مدح وثناء، ولأجل ذلك كان من خصوصيات هذه الأمة وكمالاتها ومحاسن هذه الشريعة أنها جاءت بما ييسر على العباد ويسهل عليهم، وبما يعرفه قريبهم وقصيهم، بما لا يحتاج معه إلى كثير إشكال. ولذلك ما يحصل في بعض بلاد المسلمين أو بعض الجاليات المسلمة من الإشكالات في هل نصوم أو لا نصوم، هذا ليس بجيد. فإن كان لهم جهة يعتبرون بها فليعتبرون بجهتهم، وإلا فإنهم يعتبرون على رؤية أنفسهم، رأوا صاموا ما رأوه، أتموا العدة وخرجوا من الخلافات والإشكالات. وهنا طبعا هذا فيه مسائل كثيرة لكنني سأختصر فيها ونكتفي بهذه الإشارات. وهنا مسألة تترتب على هذا قد يحتاجها كثير من الإخوة الحاضر، يحتاجها كثير من الإخوة الحاضرين، وهي إذا كان في بلد يعتبر الحساب فكيف يفعل وكيف يصار؟ هل يتحرى الرؤية بنفسه ويصوم لنفسه أم لا؟ وهذه أيضا مما يحصل بها كثير من الإشكالات، نعم، خاصة إذا كان بعض الطلاب درسوا في السعودية ودرسوا أنه لا يجوز اعتبار الحساب إجماعا، فيجعلون هذه المسألة مسألة قطعية. هذا صحيح من حيث الأصل، لكن إذا كان البلد يعتبرون الحساب فإنه يصوم معهم ويفطر معهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وأذكر، وهذه الحقيقة من المسائل المشكلة جدا، فلأجل ذلك سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فأجابني وقال بأنهم يصوموا مع الناس، قال بالحرف الواحد: لأن لهم شبهة. وهذه الشبهة هي التي ذكرناها من أنه ربما جاء من يقول باعتبار الحساب في حال الإغماء ونحوه، أو حصول الغيم والعجاج وما في معناه. هذه مسائل يحصل بها يعني استنارة كثيرة وخير عميم وتحل كثير من الإشكالات، من جهة ابتداء الحساب ومن جهة معالجة هذه المسائل لمن يبتلى بها. طيب، أيضا وجد قول في هذه الأوقات يقولون بأننا نعتبر الرؤية، لكن ولادة الهلال شيء يقطع به الحسابون، فإذا قطع أهل الحساب بأنه لا يولد، فهل نتراءى له وإذا جاءنا من رآه نرده أو لا؟ أرصمت عليكم جاهل. نعم يا سلمان، لو رآه اثنان، لأن ما بعد قلنا يجيب اثنين ولا واحد، بنأتي إليها، لكن عموما لو رآه اثنان وأهل الحساب يقولون بأنه لا يولد، نحن لا نقول بأنه يعتبر الحساب ولا ما يعتبر، لكن نقول بأنه لا يولد. نعم، أول شيء الولادة ما هي؟ أن يتساوى القمر مع الشمس ثم يسقط القمر قبله، فهنا يقولون بأنه ولد، يعني يبدو منه شيء سواء غاب قبله أو غاب بعده بعد ذلك. وهذه مسائل يعني ربما يعرفها أهلها. نقول بأن الكلام في الولادة فرع عن الكلام في الحساب فهي منه، والكلام في الحساب غير معتبر، فبناء على ذلك لا تعارض رؤية الرائي بقول القائل هذا، لأنه اعتبار لما ألغاه الشارع. فبناء على ذلك إذا جاء أهل الحساب وقالوا بأنه لا يولد أو نحو ذلك فلا نلقي لذلك بالا، حتى ولو قالوا أو زعموا حقيقة أنهم يزعمون أنهم يجمعون على ذلك ولا يختلفون فيه، والحاصل أنهم يختلفون ويخالفون. فلذلك في سنة من السنوات زعم بعض أهل الحساب أنه لا يولد الهلال البتة، ولم يرى في عام من الأعوام كما رؤية في تلك السنة في مناطق كثيرة، حتى رؤية في أكثر من 12 منطقة، فدل على أن هذا لا يعتبر من جهة أصل الشرع، لأنه فرع عن القول بالحساب واعتبار الحساب ملغى، فلا يعارض ما جاء به الشرع، ومن جهة الواقع على ما ذكرنا. واضح يا أخوان هذه المسائل؟ نعم. فإن لم يرى،
نعم،
أكمل. نعم، هذا بيان من المؤلف رحمه الله تعالى الحكم فيما إذا حال دونه غيم أو قتر. نعم. وفي خلال ذلك يتبين معنى يوم الشك عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. فمشهور المذهب عند الحنابلة أن يوم الشك هو أن يتراءى الناس للهلال ليلة الثلاثين مع صحو فلا يرى، فيقولون بأن هذه ليلة أو أن هذا يوم الشك، فيرون أن الصيام منهي عنه لما جاء في الحديث، حديث عمار وغيره: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. وحديث ابن عباس: لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، ولا حديث الدالة على ذلك الكثير. طيب، هذا لا إشكال فيه من جهة الأصل، أليس كذلك؟ قالوا: فإن كان في تلك الليلة غيم أو قتر، غبار أو عجاج أو أي مانع من موانع الرؤية، فما حكم الصيام؟ هل يكون ليلة مشكوكا فيها أو يؤمر بصيامها؟ فظاهر المذهب هنا كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يكون يوم شك، بل يؤمر بالصيام، بل يؤمر بالصيام. لما جعلوها ليس يوم شك، مع أنه إنما يدخل رمضان بماذا؟ برؤية الهلال أو إكمال العدة. هنا هل رؤية الهلال أو كملت العدة؟ لا، ومع ذلك لم يجعلوه يوم شك، وإنما جعلوه مأمورا بصيامه. فمن أين لهم القول بهذا؟ وضح الآن كيف هم؟ نعم. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا: والقدر هنا بمعنى التضييق للآية: ومن قدر عليه رزقه، واضح؟ قالوا: فمعناه التضييق. والشهر إما أن يكون 30 أو 29، أليس كذلك؟ فنضيق فنجعل 29. وهذا يعني استدلال له وجه من جهة المعنى، وقال به ابن عمر من الصحابة، وجاء عن بعض الصحابة، وحتى قال قائلهم: لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وهذه يعني هذا القول هنا، قالوا بأنه يؤمر بصيامه. هل هو على سبيل الوجوب أو لا؟ الحقيقة أن المذهب هنا اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كثيرا، حتى نقل فيها 7 أقوال وألف في ذلك مؤلفات. فهنا لعلكم رأيتم أنه جاء بلفظ ليس من عادته أن يأتي به، وهو قوله: فظاهر المذهب يجب صيامه، وذلك لكثرة الخلاف في هذه المسألة، وإلا هو ينص على المعتمد من المذهب ولا يشير إلى شيء سوى ذلك. فهنا قالوا بأنه يجب الصيام. القول بوجوب الصيام كما ذكرنا لكم من أنه يعني أخذوا دلالة الحديث وما جاء عن الصحابة، فعل ابن عمر وهو راوي الحديث، ما جاء من قول: لئن أفطر يوما من لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، الاحتياط للعبادة، فجعلوا ذلك سبيلا للقول بالوجوب، ونقلوا ذلك عن أحمد رحمه الله تعالى. والقول بالوجوب نازع فيه بعض الحنابلة، فابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بأنه لا يصح عن أحمد ولا عن أحد من أصحابه المتقدمين القول بوجوب ذلك الصيام، لكنه يرى استحبابه، لكنه يرى استحبابه. وهنا في الحقيقة أن الآن ننتهي من حكاية قول الحنابلة في هذه المسألة. نقول من جهة النظر فإن هذا القول يشكل عليه ما جاء من فعل الصحابة، فعل الصحابة مع دلالة الحديث تقوي هذا القول، وإلا فتم أدلة تدل على أن الأمر يكاد يكون مقطوعا أو أمرا ظاهرا. ولذلك كان كثير من أهل العلم والجمهور وقول جماعة من أهل العلم والفتية على أنه سواء حال غيم أو قتر أو لا فإنه يكون يوم شك، فبناء على ذلك لا يجوز الصيام، لا يجوز الصيام، لا يجوز الصيام. ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30، فهذه مبينة أو مفسرة للرواية الثانية فاقدروا له. لكن الحنابلة يجيبون بأن هذه جاءت من رواية سعيد بن المسيب، وهو يعني أثبت من خالفه. لكن نقول هنا ليست القضية فيها مخالفة، وإنما فيها قول يحتمل وقول لا يحتمل، فحمل الذي يحتمل على القول الذي لا يحتمل، فكان المعنى من فأكملوا عدة شعبان 30. لكن نقول أنه لو صام صائم في هذه الحال فإنه يكون معذورا وله قول يمكن أن يعتد به، لأنه قال به بعض الصحابة وله دلالة يمكن أن يعتضد بها في دلالة بعض الأحاديث. واضح يا مشايخ؟ واضح يا أخوان ما يتعلق بهذه المسألة؟ إذن حتى تتبينوا ما الفرق في يوم الشك عند الحنابلة مع غيرهم. الحنابلة لا يرون يوم الشك إلا أنه يوم 30 إذا كانت ليلته ليلة صحو. أما من سواهم من أهل العلم فإنهم يرون يوم 30 إيش؟ يوم شك على الإطلاق إذا لم يرى الهلال، سواء كان ليلة غيم أو ليلة صحو. واضح يا مشايخ؟ نعم. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. قال وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، يعني كما ذكرت لكم أن بعض المسائل يراد بها إثبات ما نقيض ما جاء عن بعض أهل العلم. فهذه المسألة لما كان بعض أهل العلم يقول أن هل رؤية الهلال في النهار لليلة المقبلة أو لليلة الماضية، أو هل يفرق إذا رؤية قبل الزوال أو رؤية بعد الزوال، فبعض السلف جاء عنهم هذا وبعضهم جاء عنه هذا. فأراد الحنابلة أن يبينوا أن الرؤية لو افترض أنه رؤية في النهار، وهذا حاصل في بعض الأحوال يرى بعد الفجر، نعم، فإنه لا يعتبر إلا لليلة المقبلة، لا يعتبر إلا لليلة المقبلة. وذلك لما جاء عن أظن عن عمر رضي الله تعالى عن من في هذا، نسيت اللفظ لكنه دال على هذا. ويشكل عليه ما جاء في أن عمر لما شهد عنده اثنان بالنار أنهم رأوا الهلال فأمر الناس بالفطر، أليس كذلك؟ فهذا يدل على ماذا؟ أن قد يدل على أنهم لهذه الليلة. لكن هنا قال أهل العلم بأنهم لم يروه في النهار، وإنما رأوه في الليلة الماضية، لكنهم لم يصلوا إلى المدينة أو إليهم إلا في النهار، فلما أخبروهم أنهم رأوه في الليلة الماضية لم يكن فيه دلالة على ما نحن بصدده. فإذا سواء رؤية قبل الزوال أو بعد الزوال، إذا كانت الرؤية نهارية فإنه يكون لليلة المقبلة، لأن الرؤية المعتبرة شرعا هي الرؤية في الليل بعد غروب الشمس. ولذلك يقول بعض العلم حتى الرؤية في النهار لا تكون معتدا بها، وإنما هي قرينة لإمكان رؤية الهلال، فإذا رؤي في الليل فإنه يعتبر وإلا فلا. نعم. قال وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. الناس مفعول به والفاعل ما هو؟ الصوم، يعني لازم الصوم الناس كلهم، لزم الصوم الناس كلهم. هذه من المسائل الكبيرة، المسائل التي يحصل فيها أيضا خلاف كبير من جهة النظر في الأدلة ومن جهة الواقع، هل رؤية الهلال رؤية للمسلمين أم هي رؤية لأهل ذلك البلد، أهل ذلك البلد. فنقول هنا أو قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا بأنه يجعل الرؤية في مكان واحد رؤية لأهل الأرض جميعا، رؤية لأهل الأرض جميعا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، وهنا صدق عليهم أنهم رأوا. نعم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، يوم يفطر الناس، فلأجل ذلك قالوا بأنه يكون لأهل الأرض جميعا. لكن يشكل على هذا ما جاء في عند مسلم في صحيحه لما جاء كغيب من الشام وكان جاء عند ابن عباس فقال متى وتذاكر الهلال، فقال متى رأيتم الهلال؟ قال ليلة الجمعة، قال يعني في الشام، قال فمتى رأيتموها أنتم؟ قال ليلة السبت، قال فلا نفطر حتى نرى الهلال أو نكمل العدة. قال ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل إذن على أن لكل بلد رؤيته، أن لكل بلد رؤيته. وهنا هل العبرة بالبلد مكانا أو العبرة بالبلد ولاية؟ فمعنى ذلك أنه إذا كان هذا البلد يختلف مطلعه عن ذلك البلد حتى ولو كان وليهم ولي أمرهم وليا واحدا، فإن لهم أن يختلفون ابتداء وانتهاء أم لا. فمن جهة النظر يمكن هذا ويمكن هذا من اعتبار الرؤية في مكانها، لكن يظهر من بعض الأدلة وما جاءت به عمومات الشرع على أنهم تبع لإمامهم، وذلك لأنه من نظر إلى الأصل في العبادات أن ما إقامتها وابتداءها من ولي الأمر، فالحج إلى ولي الأمر، نعم، والزكاة كما ذكرنا أنه يبعث الجباة، أليس كذلك؟ ويأمر الناس بها وعند امتناعهم يعزرهم عليها، نعم، كذلك الجمعة والصلاة والذي يقيمها ويأمر بإقامتها للمسلمين. فدل هذا على أنهم تبع الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدون ويأتون إليه فيأمر الناس به بالصيام، وهذا هو الذي يدل أو يحصل به مقصد الشارع من ائتلاف الناس وعدم اختلافهم، وما جاء في مسائل كثيرة من ولاية الجهاد وغيرها إلى ولي الأمر ونحو ذلك، وهذا أسلم للناس وأتم لحالهم وأقطع للخلاف وأبعد للنزاع، فيكون الناس تبع لإمامهم، فيكون الناس تبع لإمامهم، وكل بلد يعني على حسب ما كان في بلدهم من ذلك. واضح يا أخوان؟ نعم. هنا على قول الحنابلة، وهذه لطيفة قد لا تجدونها وتأملوا فيها وقيدوها، على قول الحنابلة وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، تنتهي مسألة في هذا الوقت إذا حال دونه غيم أو قتر. لماذا؟ لأن لا يمكن في جميع الأرض أن يحول دون الناس غيم أو قتر، أليس كذلك؟ وفي الأزمنة الماضية ما كانوا يمكن أن يتواصلوا، فكان اعتبار كل بلد بحسبه، لكن في هذا الوقت أمكن تواصل الناس، فبناء على ذلك لا يمكن أن تأتي هذه المسألة في هذا الزمان في هذا الزمان. على كل حال لكن العمل والذي لا يمكن أن إلا أن يعمل بأن لكل بلد رؤيته ونظره، وينبغي ألا يكثر على الناس في هذا الاختلاف. يعني صام الناس في السعودية السبت وصام الناس في الكويت الأحد أو العكس أو كذا، هذا مما يسع فيه الأمر حتى ولو كان ذلك في نحو ذي الحجة. فثبت عند مثلا في أندونيسيا أن يوم التاسع هو يوم الأحد والناس هنا وقفوا يوم السبت، فمتى يصوم الناس يوم عرفة في أندونيسيا؟ لا بأس على ما اعتبروه وعلى ما وقفوا عليه، ويكون ذلك أمرا يعني سائغا لا ينبغي أن يسوغ فيه الاختلاف أو أن يكثر فيه الأمر والنزاع وإعادة الكلام. نعم. نعم، يقول ويصام برؤية عدل ولو أنثى. هذه مسألتك يا سلمان، هل تكون الرؤية اعتبار رؤية الاثنين أو يعتبر فيها رؤية واحد؟ أولا لا يختلف أهل العلم، لا يختلف أهل العلم في أن جميع الشهور يعتبر فيها رؤية اثنين، لحديث عبد الرحمن بن زيد فإن شهد شاهدان فصوما وأفطرا. فاتفق أهل العلم على أن جميع الشهور يشترط لها لابتدائها يشترط شاهدان، يشترط لها شاهدان. نعم، فبناء على ذلك شوال إنما يحكم به برؤية اثنين، وإنما استثنى الحنابلة رحمه الله تعالى ابتداء الصيام من ذلك لأولا ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتراء الهلال، فجاء أعرابي فشهد أنه رأى فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. نعم، وجاء في نحو من ذلك عن ابن عمر في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر، وجاء عن بعض الصحابة ما يدل على هذا كابن عمر وعمر وغيره. قالوا هذا من باب الاحتياط للعبادة، الاحتياط للعبادة، فبناء على ذلك قالوا بأنه يصام برؤية واحد. طيب ماذا تقولون في حديث عبد الرحمن الذي قلنا فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فجعل الصيام والإفطار بشهادة اثنين. فالحنابلة رحمه الله تعالى يقولون هنا بأن حديث عبد الرحمن هنا دل بمنطوقه على اعتبار اثنين، أليس كذلك؟ وبمفهومه أنه لا تعتبر رؤية الواحد، أليس كذلك؟ واضح ولا لا؟ قالوا وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس بقصة الأعرابي دلت بمنطوقها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى برؤية واحد. ومن المتقرر عند أهل الأصول أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، فبناء على ذلك قالوا هنا قدمنا حديث ابن عمر والأعرابي وابن عباس على هذا، على دلالة هذا الحديث، فاستثني من هذه المسألة وبقيت جميع المسائل على ما جاء في حديث عبد الرحمن ابن زيد. ولأن هذا مؤيد بفعل بعض الصحابة الدال على تقرر ذلك واستقراره. نعم، قال برؤية عدل، اشتراط العدالة هنا يعني معتبر، وذلك لأنه إخبار والإخبار لا يقبل إلا ممن يكون عدلا، لأنه يترتب عليه صيام الناس وعباداتهم، فلم تكن لتقبل إلا ممن يقبل خبره. قوله ولو أنثى يعني أن دخول الشهر لا غير عندهم أن بابه باب الإخبار، فبناء على ذلك لم يختلف فيه الرجل من المرأة. أما إذا قلنا بأن بابه باب الشهادة فإن الشهادة لا تقبل من المرأة في هذا الباب، وإنما في الأموال وما في معناها، فبناء على ذلك قالوا هنا بأنها تقبل من الأنثى لأن الباب باب إخبار ومن باب الاحتياط للعبادة، لكنهم مع ذلك يختلفون، ولأجل هذا قال ولو أنثى، إشارة إلى وجود خلاف عند الحنابلة في هذه المسألة كثير. نعم. نعم، هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال أو صاموا لأجل الغيم لم يفطروا. أما كونهم لا يفطرون برؤية الغيم فهذا إيش؟ لا إشكال فيه أو ظاهر، لأن مبنى ابتداء الصيام إنما هو على الاحتياط و يعني الشك، فبناء على ذلك لم يعتبر هذا الأمر، فكان هذا القول بأنهم لم يفطروا قولا صحيحا، لأنهم يقولون بأننا بنينا أصل المسألة على الاحتياط، فلا يكون فيها فلا يمكن أن يكون احتياطنا في الأول بسبيل إلى انتقاصنا من الشهر في الحقيقة، لأنه قد يكون الشهر ما خرج فعلا، أليس كذلك؟ لا، لم يتم 29، لم يتم 30، ولم يرى الهلال، فبناء على ذلك يقولون بأنه لم يفطروا. وكذلك هذا بالنسبة للمسألة الثانية. أما الأولى فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا، أليس كذلك؟ نعم. فلماذا قالوا هنا؟ قالوا لأنه هنا يفضي قولنا إلى ماذا؟ إلى أن يكونوا قد أفطروا برؤية رجل، كأنهم اعتبروا هلال شوال برؤية رجل، أليس كذلك؟ ومن المعلوم أن جاء في حديث عبد الرحمن بن زيد أنه لا يقبل في أي شهر من الشهور إلا رؤية اثنين، لا يقبل إلا رؤية اثنين، فبناء على ذلك قالوا هنا لا نفطر. لكن هنا يعترض ويقال بأنه لا يحكم هنا أنهم أفطروا برؤية الرجل، وإنما هنا الإفطار إيش؟ لإتمام العدة، أليس كذلك؟ وإتمام العدة مبناها على رؤية رجل، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. واضح يا أمين؟ شو اسمك؟ أمين ولا لا نسيتي؟ يعني لما جاء الآن هم أصاموا برؤية واحد فأتموا 30 يوما، فلما جاء ليفطروا نقول لهم لما تفطرون؟ يقولون ماذا؟ يقولون لأن واحد رأى الهلال، أو يقولون لأن أتممنا العدة 30؟ يقولون لأن أتممنا العدة 30، وإتمام العدة 30 طريق إلى الحكم بخروج الشهر، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لكن صحيح أن 30 ابتداء حسابها كانت برؤية واحد، فأفضى ذلك إلى أن تكون هذه الرؤية في الابتداء مفضية إلى الحكم بها في الانتهاء، لكنها ليس على سبيل الاستقلال، لأنه لا يمكن أن يأتي شخص ويقول أفطرنا لرؤية الهلال، وإنما يقول لي لإكمال العدة. نعم، ولذلك قالوا بأنه هنا يكون الإفطار صحيحا ولا يصام، ولا يقال بأنهم أفطروا لرؤية رجل، بل إنهم أفطروا لإكمال العدة، وإن كانت إكمال العدة بناء على ابتدائها برؤية رجل، لكنها تلك الرؤية كانت رؤية صحيحة معتبرة في حينها، نعم، وما يترتب عليها، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أليس كذلك؟ فهمتم ما الذي ثبت تبعا وما الذي ثبت استقلالا؟ الذي ثبت استقلالا برؤية هذا الرجل هو الحكم بابتداء الصيام، أليس كذلك؟ والذي ثبت تبعا أنه أفضى ذلك إلى أن يكون خروج الشهر أو تمام العدة برؤية رجل، فهو ثبت بطريق التبعية لا بطريق الاستقلال. واضح يا أخوان؟ نعم، تأملوها وراجعوها فيما بينكم. نكتفي بهذا القدر ونكمل. أنا ظنيت اليوم أننا سنصل إلى الحامل والمرضع، لكن هنا مسائل الحقيقة كثيرة مهمة، فلعل أن الله جل وعلا أن يجعل فيها خيرا كثيرا. نسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم.